أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في حجية القطع. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها، أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ كان يوجد عندنا قضيتان: القضية الأولى أن الحجية ثابتة للقطع لأن الحجية من لوازم القطع، وهذا قول المشهور. والقضية الثانية أن الحجية يستحيل أن تنفك عن القطع لأن اللازم الذاتي لا ينفك عن الملزوم، فيستحيل انفكاك الحجية عن القطع. فيأتي السيد الشهيد لمناقشة هاتين القضيتين: القضية الأولى أن المنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه، فيبدأ بهذا التسلسل: هل مطلق القطع يكون حجة أو القطع بشيء معين؟ فأجبنا في الدرس الماضي: القطع بالتكليف يكون منجزا. ثم سألنا عنه: هل القطع بتكليف أي آمر، أو القطع بتكليف المولى، يعني من له حق الطاعة، من عنده سلطة بحيث يستطيع أن يثيبك وأن يعاقبك؟ فإذا القطع بتكليف المولى هو الذي يكون منجزا، وهذا التكليف يكون منجزا على المكلف. فإذا لابد أن يكون هذا الآمر في مقام المولوية، في مقام أنه عنده سلطة، بحيث من يخالف التكليف يمكن له أن يعاقب هذا المخالف. فنسأل السؤال الرابع: هل نحتاج إلى وجود مولى ليزيل قطع القاطع؟ نقول نعم، إذا لم يكن هو المولى. يمكن أنه أصلا لا تجيب على كلامي حينما يسألك عن المقدمات القطع. عندك قطع الآن، يأتي شخص يقول: ما هي المقدمات التي استندت إليها؟ يقول: لا، مو شغلك، مو واجب أن أقول لك، لأن لست المولى. نعم، من يستطيع أن يسألني؟ المولى ووكلاء المولى في عالم البرزخ هم يسألون، أنه عنده وكلاء معينين يحاسبون الشخص. إذا نعم كان هناك عندنا مثلا حاكم، أنه فقيه مثلا، ممكن أنه يكون مبسوط اليد، ممكن يقوم يصدر القوانين ويحاسب الناس. لكن من ليس له سلطة، نعم القوانين حتى الآن المولى العرفي، يعني الذي له سلطة عليك، أحيانا قد ما توافق على هذا المتسلط لكن عنده القدرة على الحساب. فإذا تطيع الآمر لأنه مولى، فالتكليف تكليف هذا المولى هو الذي يكون منجزا. فإذا هذه الملاحظة الأولى، النتيجة من هذه الملاحظة الأولى أن التكليف بقطع المولى، أن القطع بتكليف المولى يكون منجزا، هذه نتيجة الملاحظة الأولى على القضية الأولى. إذن الملاحظة الأولى: القطع بتكليف المولى يكون منجزا. الملاحظة الثانية: من هو المولى؟ قلنا القطع بتكليف المولى، فالسؤال الطبيعي أنه من هو المولى؟ ماذا تقصدون بالمولى؟ فنقول: المولى هو من له حق الطاعة، اللي مر في الحلقة الأولى. ومن له حق الطاعة هو من يحكم العقل بوجوب طاعته وامتثال أمره. فإذن من له حق الطاعة؟ العقل يقول بوجوب طاعته وامتثال أمره وتكليفه واستحقاق العقاب على مخالفته، فهذا المولى هو الذي يمكن له أن يثيب وأن يعاقب. فإذا حينما نقول مولى، يعني من له حق الطاعة، من يجب امتثال تكليفه، من يستحق، من المخالف لهذا المولى يكون مستحقا للعقاب. فإذا المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثال تكليفه وبصحة العقاب على مخالفته. ومنجزية القطع، سابقا قلنا أن القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال وصحة العقاب على المخالفة. فالمولى هو من يجب امتثال أمره، والمنجزية تعطينا وجوب امتثال الأمر، فيكون معنى المولى هو تعبير آخر عن المنجزية. المولى من يجب امتثال أمره، التكليف المنجز يجب الإتيان به وامتثاله. فصار عندي حينما نقول مولى يعني من يجب أن يكون من له حق الطاعة، فالمولى هو من يجب امتثال أمره، والمنجزية تعطينا وجوب الامتثال، فيكون معنى المولى هو تعبير آخر عن المنجزية مش آخر. ليش التكليف منجز؟ لأنه عندي مولى، والمولى يجب امتثاله، لذلك أمتثل التكليف المنجز. فإذا التكليف حينما أقول تكليف منجز ليس مستقلا عن المولى، بل المولى يجب امتثال أمره، لذلك أمتثل التكليف المنجز. أي إذا قلنا مولى يجب امتثال أمره، هذا واحد. في هذه الحالة حينما أقول تنجيز، بعد يحتاج أقول تنجيز وأنه يجب أن تقطع بتكليف المولى، يكون عندي التنجيز في رتبة سابقة. إذا كان المولى يجب امتثال أمره، وهذا الامتثال الأمر رح يجري مع المولى، فلما يكون عندي قطع بالتكليف وواقعا ضمن القاعدة السابقة اللي كانت في رتبة سابقة، ما يحتاج أسس قاعدة جديدة أن التكليف المنجز يجب امتثاله، لأن يجب امتثاله موجود في المولوية. يعني ما عندي شيء جديد غير امتثال أمر المولى، فحينما يكون عندي تكليف منجز ما عندي تأسيس جديد لوجوب الامتثال، هو نفس وجوب الامتثال الموجود مع المولوية. فالمنجزية تكون موجودة بمجرد افتراض أن الآمر مولى، فحينما نقول هذا مولى يعني يجب امتثال أمره، مش آخر، مش زايد. فإذا المنجزية تكون مستبطنة في نفس افتراض المولوية. المنجزية والامتثال موجودة ومستبطنة في نفس كلمة المولى، ما يحتاج أأتي بشيء جديد. فالمنجزية تكون ثابتة للقطع بالتكليف حينما أقول مولى، لأن المولى من يجب امتثال أمره. إذن فالمنجزية هل هي من صفات القطع؟ نقول لا، المنجزية من صفات المولى، والقطع تبعا للمولوية تكون منجز أو يكون منجزا. إذن أعيد، حينما أقول أن المنجزية من صفات القطع، من شؤون القطع، نقول هذا ما أحتاجه، لأن المنجزية من شؤون المولى، من شؤون حق الطاعة للمولى، ليست من لوازم القطع بل من لوازم المولوية. فلماذا تكون المنجزية ثابتة للتكاليف؟ لأنه عندي مولى. ما هو موضوع حكم العقل بوجوب طاعة تكاليف المولى؟ المولوية هي سبب حكم العقل بوجوب طاعة تكاليف المولى، ليست المنجزية من شؤون ولوازم القطع، بل المنجزية من شؤون ولوازم المولوية. قاعد أكرر العبارة. فحينما أقول أقطع بتكليف المولى، تقول إذن يجب طاعة المولى في هذه التكاليف، نقول لا ما تحتاج إلى القبر، تقول ما دام هناك مولى فيجب طاعة المولى، والمنجزية بالتبع تأتي بالقبر للقبر، لأنه المنجزية ثابتة في رتبة سابقة حينما أقول إن هذا مولى. شنو مولى يعني؟ يعني يحكم العقل بوجوب طاعته، فصار عندي قبر، فنقول القطع منجز. ليش أقول منجز؟ لأنه مولى، مو منجز لأن التنجيز من صفات القطع، بل من لوازم المولى، المولوية الموجودة عند المولى، فده راح يصير بالتبع مو بالاستقلال. يعني المنجزية تكون ثابتة للقطع بالتبع لا بالاستقلال، تبعا لوجود المولى لا استقلالا، فالمنجزية من لوازم المولوية لا من لوازم القطع. خلنا نأخذ هذا على أساس على شكل قياس للي ما اقتنع، نثبته عن طريق القياس. القياس المنطقي رقم واحد، مقدمة رقم واحد القطع بتكليف، حط المولى بين قوسين منجز. المقدمة الثانية المولى هو من يجب امتثال تكليفه، النتيجة عندي تعريف المولى من يجب امتثال تكليفه، عوض في مكان المولى رياضيات، راح أعوض تعريف المولى في مكان المولى، القطع بتكليف المولى منجز، من هو المولى؟ من يجب امتثال تكليفه، فأصير النتيجة القطع بتكليف من يجب امتثال تكليفه منجز. أخذ النتيجة يصير قياس منطقي اثنين، القياس المنطقي رقم اثنين أخذ النتيجة أخليها مقدمة أولى، مقدمة رقم واحد القطع بتكليف من يجب امتثال تكليفه منجز، مقدمة اثنين. منجز بمعنى يجب امتثاله، النتيجة عندي هذا منجز بين قوسين، راح أخذ المعنى وأخليه في المنجز، ما سوى شيء زايد ترى، فقط تعويض، فراح يصير النتيجة القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. وصلنا لهذه النتيجة عن طريق القياسين منطقيين، ماكو شيء زايد، يعني قد في الكلام يصير اكو شيء زايد، الآن هذا يصير عندي دليل أخذ قياس أول، أخذ نتيجة أخلي قياس ثاني، وآخر شيء أصل القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. فالآن قلت يجب امتثاله قبل ما أقول يجب امتثاله، فإذا وين الموضوع؟ هذا الموضوع وهذا المحمول، عدل؟ موضوع ومحمول. فإذا المحمول موجود ضمن الموضوع، المحمول موجود ضمن الموضوع، فإذا المحمول ما يعطيك شيء زائد. هلا نقول الآن مثلا أقول زيد المجتهد مجتهد، الآن هذا المحمول أعطاك شيء زائد، هذا نفس الشيء هنا. القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، فإحنا قلنا يجب امتثاله في رتبة سابقة اللي في معنى المولوية. إذا المولى يجب امتثاله، بعد ما يحتاج أقول القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، قاعد أكرر فيصير تكرار. فإذا نفس وجوب الامتثال موجود في الموضوع ضمن المولوية، وحينما أقول القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، لأن قلت يجب امتثاله من شؤون من لوازم المولوية لا من لوازم القطع. يعني المحمول موجود في الموضوع، مو فقط أقول القطع بالتكليف يجب امتثاله حتى أقول أن المحمول نحمل على القطع، فتكون المنجزية من لوازم القطع. لا، المنجزية يعني وجوب الامتثال من لوازم المولوية، فإذا هذا مستبطن ضمن الموضوع، المحمول ضمن الموضوع. فإذا هذا المحمول في الواقع تكرار للموضوع أو تكرار لجزء من الموضوع، مثل ما مجتهد هو تكرار لجزء من الموضوع، لأنه عندي هنا عندي نعت منعوت زيد المجتهد مجتهد، فيكون نوع من التكرار. وهذا يسمون القضية بشرط المحمول، هذه القضية قضية بشرط المحمول، لأن المحمول مذكور في الموضوع. الآن في جزء من الموضوع أو في كل الموضوع؟ هذا في جزء من الموضوع، في كل الموضوع نقول الإنسان إنسان، قاعد تكرر ماكو شيء جديد. أما الآن تكرر كل الموضوع أو تكرر جزء من الموضوع، المهم أنه مذكور في الموضوع. هذه القضية تسمى قضية بشرط المحمول، فيكون المحمول موجودا في الموضوع. إذن يتبين هنا أن المنجزية ليست من لوازم القطع بالدليل بالإثبات عن طريق قياس، وإنما المولوية يعني وجوب الامتثال من شؤون المولى. فإذن حينما نقول القطع يجب امتثال ما تقطع به، ما نحتاج أن نقول هذا، لأنه أثبتنا وجوب الامتثال في مرتبة سابقة حينما قلنا يوجد مولى. فبمجرد ما أقول يوجد مولى يعني يجب امتثاله، لذلك حينما تقطع بالتكليف هذا التكليف يكون منجزا لأنه عندك مولى، مو لأنه من لوازم وشؤون القطع. واضح هذا المقدار؟ منطق وراك وراك. خلنا نقرأ هذا المقدار. أما القضية الأولى فغير تامة فيمكن أن نتساءل بشأنها، أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر؟ ومن الواضح أن الجواب هو الأول، يعني القطع بتكليف المولى، لأن غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به، ما لا يكون في مقام المولوية حتى لو يأمرك بشيء ما تأتي بهذا التكليف. فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى لا بتكليف أي آمر، ولا القطع بأي شيء غير التكليف. فإذن حينما نقول القطع بتكليف المولى يعني عندك قطع بشيء معين وهو التكليف، وهذا التكليف الذي يأتي من المولى. لذلك خليت على الشكل سؤالين، السؤال الأول هل القطع بأي شيء مطلق القطع أو التكليف بشيء معين؟ فالجواب القطع بالتكليف. هل التكليف من أي آمر أو من المولى؟ قلنا التكليف من المولى. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى، ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه. وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى. إذن من بداية أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هذه الملاحظة الأولى في أول العبارة. الملاحظة الثانية ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة. ما معنى من له حق الطاعة؟ أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. فإذن حق الطاعة، من له حق الطاعة؟ من يحكم العقل بوجوب امتثال أمره. فراح يصير عندي نتيجة أن المولى من يحكم العقل بوجوب امتثال أمره، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله، يعني بوجوب امتثال أمره، يعني أمر المولى. امتثال الهاء مراجعة إلى المولى، مو امتثال المولى، امتثال أمر المولى، تكليف المولى. واستحقاق العقاب على مخالفته، يعني مخالفة أمر المولى. وهذا يعني أن الحجية، وهنا هو يتكلم عن المنجزية الآن، كلامه عن المنجزية لأنه أجل المعذرية تأتي فيما بعد. كلام الآن حينما يقول الحجية يعني المنجزية، وهذا يعني أن الحجية والمنجزية التي محصلها كما تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الآمر مولى فاصلة، فهي إذن المنجزية إذن من شؤون حق الطاعة، يعني من شؤون كون الآمر مولى، وليست من شؤون القطع ولوازم القطع. سيد الشهيد قاعد يرد على القضية الأولى، لأنهم قالوا الحجية والمنجزية ثابتة للقطع، يقول لا، لأنها من لوازمه. يقول لا، ليست من ثابتة للقطع، لكن ليست من لوازم القطع، يعني بطريق غير مباشر بواسطة المولى، لأنها من لوازم المولوية لا من لوازم القطع. فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى ومستبطنة في نفس افتراض المولوية. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، أي يجب امتثاله عقلا، كأننا قلنا إن القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله من خلال قياسين. شيء ما بين لك القياسين، هذا القياسين اخذه حتى نصل إلى هذه النتيجة. فالقطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، تقول الشهيد من وين ياب هذا؟ من هالقياسين. وصلنا من القطع بتكليف المولى منجز إلى القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. وهذا تكرار لما هو المفترض، لأن المفترض أن المولى من يجب امتثاله، والتكليف منجز لأنه يجب امتثاله. خلصنا من هذه العبارات حتى ندخل في العبارة الجديدة، لأنه تكرار المحمول في الموضوع اللي هي القضية بشرط المحمول أو بقيد المحمول، يسمونه بشرط المحمول أو بقيد المحمول. كما نقول زيد المجتهد مجتهد، نقول القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله، فكررنا الموضوع لم نأتي بشيء جديد. فلماذا نقول القطع بالتكليف يكون منجزا؟ لأنه مولى والمولى يجب امتثال أمره، لا نقول لأنه قطع يجب امتثاله، لأنه يوجد قطع فيجب امتثال التكليف، إنما بواسطة أنه مولى. فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية. الآن نقول وصلنا إذن النتيجة أن المنجزية ليست من لوازم وشؤون القطع، بل من لوازم وشؤون حق الطاعة للمولى. فيكون عندي السؤال يأتي الآن أنه ما حدود دائرة حق الطاعة؟ نفس اللي مر في الحلقة الأولى، شنو الدائرة؟ المولى له حق الطاعة في أي شيء؟ في كل شيء، في بعض الأشياء طاعته مطلقة أو لا. فإذا نأتي إلى تحديد دائرة حق الطاعة حتى نحدد في أي شيء توجد المنجزية، رح نأتي بعد قليل إلى الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة رح دورنا في الملاحظة الثالثة أن نحدد حدود حق الطاعة. طبعا في تحديد حدود بحث حدود حق الطاعة أو مولوية المولى، المفروض أن هذا يكون بحث عقائدي بالأساس، يعني لازم في العقائد يحددون أنه فيما يجب إطاعة المولى عز وجل في أي دائرة، فيصير البحث العقائدي يعني مبنى في العقائد راح تنقل إلى أصول الفقه، فهذا مبنى الأصولي لابد أنه يكون عنده بحث عقائدي قبل ما يأتي إلى أصول الفقه، لأنه يحتاج العقائد في هذا البحث. ففي المقام الأول من خلال الأدلة لابد أن يبحث عن حدود دائرة حق الطاعة، يكون عنده بحث عقائدي، يصير عنده مبنى عقائدي، ثم يأتي بهذا المبنى العقائدي إلى كتاب للأصول، يقول أنا نقح ذلك في العقائد، الآن النتيجة أجعلها في الكتاب الأصولي وعلى أساسه سوف ينتقل إلى الفقه. لذلك الأصولي لابد أن يكون عنده أيضا يكون مجتهد في العقائد، مو فقط عند أصول الفقه، أيضا يكون مجتهد في العقائد، لأن بعض البحوث تحتاج إلى العقائد. ولما نقول كلمة مجتهد يعني هو مجتهد، يعني عنده رأي، هو ينظر في الأدلة، مو أنه يأخذ النتيجة من المتخصصين في العقائد، هو لازم يكون متخصص في العقائد. لذلك المجتهد هو من يكون أيضا مجتهد في العقائد، وقد يحتاج في بعض النفر بحوث أخلاقية يكون مجتهد في الأخلاق أيضا. فإذا يكون مجتهد في قضايا الدين في الأمور ككل، لذلك أنه ليتفقه في الدين حتى يكون عنده حينما يأتي إلى بحث معين، إذا كان يأخذ النتيجة من متخصص في العقائد فما صار مجتهد، يعني صار مقلد، راح يصير عنده تقليد في عقائده من شخص آخر، من مجتهد آخر، ولا بد يكون مجتهد أيضا في البحوث العقائدية، وعلى أساس هذا البحث العقائدي يحدد مبناه العقائدي، ثم يأتي إلى البحث الأصولي. فإذا حينما نقول هذا مولى وأن تكليفه منجز، فامتثال التكليف راح يكون في نفس المولوية، إذا نحتاج إلى تحديد دائرة حق الطاعة. من الذي يقول بوجوب طاعة المولى؟ العقل، يعني قلنا العقل يحكم بوجوب امتثاله، فنأتي إلى نفس العقل، أنت العقل الذي قلت بوجوب طاعة المولى، ما هي دائرة حق الطاعة من ناحية عقلية؟ أنه هذا العقل لابد أن يحدد لي هذه الدائرة، هل هذه الدائرة مطلقة، هل هذه الدائرة مقيدة، بقيد معين أو لا. مثلا الآن نفرض السيد يقول لعبده يذهب إلى الجبل، يقول ارمي نفسك من فوق الجبل، أنا سيد وأنت عبد، يقول لا ما أطيعك في هذا. إذن المولى العرفي أيضا له حدود مو مطلق، خذ هذا السيف واقتل نفسك، يقول لا. إذن صار أنه وإن كان سيد لكن سيد محدد بحدود، مو أنه طاعته مطلقة في كل شيء. إذن بالنسبة للمولى العرفي صار عندنا هذا التحديد من خلال هذا المثال، أنه حينما يأمر العبد بقتل نفسه العبد يقول لا، الآن أنا خارج دائرة حق المولوية في المولى العرفي. فهنا نسأل بالنسبة للمولى، هل الطاعة تكون في التكاليف المقطوعة فقط، يعني إذا قطعت بتكليف، أو أوسع من هذه الدائرة بحيث يشمل القطع والاحتمال، هذه الدائرة الثانية؟ إذن الدائرة الأولى التكاليف المقطوع بها، الدائرة الثانية التكاليف المقطوع بها والتكاليف المحتملة، والدائرة الثالثة أن نطيع في التكاليف المقطوعة لكن التي تأتي عن طريق الشرع دون العقل. إذن حينما نقول تكاليف مقطوعة، سواء هذه التكاليف المقطوعة وصلنا إليها عن طريق الشرع أو عن طريق العقل، وكذلك في التكليف المقطوع به أو المحتمل سواء شرع أو عقل، ونضيق الدائرة نقول في التكاليف المقطوع بها التي تصل إلينا عن طريق الشرع ولا نعتمد على العقل حتى لو كان عندي دليل عقلي قطعي، ما أخفي مسك قبح العقاب التكاليف المقطوع بها، مسك السيد الشهيد حق الطاعة التكاليف المقطوع بها والمحتملة، وما يأتي عن طريق الشرع دون العقل التكاليف المقطوعة اللي هو ينسب إلى الأخباريين أنهم ما نعتمد على الدليل العقلي. لذلك الاختلاف بين الأصوليين والإخباريين اعتماد الأصوليين على الدليل العقلي القطعي في استنباط الحكم الشرعي، والإخباريين لا يعتمدون على الدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي، يقول ما نحتاج إلى العقل، الشرع كافي.
المبدأ
المبدأ الثاني نفس الشيء، المبدأ الثالث يضيق التكاليف مقطوعة عن طريق الشرع ولا نعتمد على العقل في استنباط الحكم الشرعي مو في مجال العقائد. حتى الإخباريين يعتمدون على العقل في العقائد في إثبات أن القرآن حجة، كلامهم فقط يعترضون على أنه في الأحكام الشرعية ما نحتاج إلى العقل، يكفي عندنا الشرع. والسيد الشهيد في مقدمة كتابي الفتاوى الواضحة يقول حتى لو نصل إلى شيء عن طريق العقل عندنا دليل شرعي على هذا الحكم، يعني ما نحتاج إلى العقل، وإن كان يقول بالعقل لكن في كل مورد يوجد دليل عقلي عندي دليل شرعي. فصار عندي ثلاث دوائر. إذن هنا هذه الدوائر الثلاثة، فيقول فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور. هذه الملاحظة الثالثة، ما هي دائرة حق الطاعة، وهل له حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليف المولى. هذا مسلك قبح العقاب بلا بيان رقم واحد. اثنين، أو أوسع من ذلك بأن يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال. هذه الاحتمال بالمعنى اللغوي يعني ما يشمل الظن والشك والوهم. وثالثا أو أضيق من ذلك ما يقوله الأخباريون أو ينسب إليهم، أو أضيق من ذلك بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة التي تأتي من الأدلة الشرعية دون العقلية. وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى وما نؤمن به له مسبقا، يعني للمولى مسبقا من حق الطاعة، وهذا في واقع بحث عقائدي في المقام الأول. بحث عقائدي لابد أن يحدد الأصول مبناه العقائدي في حدود تحديد حدود مولوية المولى. نأتي إلى ما يكون بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، حتى نفصل فيه قليلا. فللمولى حق الطاعة في كل ما يقطع به المكلف من تكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع دون الظن، وما يأتي من الشرع وما يأتي من العقل. إذن دائرة حق الطاعة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان تكون شاملة لكل التكاليف المقطوع بها، ويقبح العقاب على التكليف الذي لم يقطع به المكلف. فحينما نقول قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا قطع، فإذا خالف القطع خالف التكليف المقطوع به يعاقب، إذا خالف التكليف المظنون به لا يعاقب، على حسب مبناه.
يعني حسن العقاب ببيان،
حسن العقاب مع القطع، مع مخالفة القطع يحسن العقاب، مع مخالفة الظن لا يقبح العقاب. عفوا بالعكس، بمخالفة القطع يحسن العقاب، بمخالفة الظن يقبح العقاب.
نعم.
بس رح يرد عليهم إشكال، هم يقولون بأنه الأمارة تعطينا حكم شرعي مع أن دليل ظني، إشكال عليهم هذا. طبعا يحاولون يحلون المشكلة إن شاء الله لما نوصل إلى هذا البحث. إذا قلتم بأنه التكليف المظنون به يقبح العقاب عليه، فلماذا حينما يخالفون الأمارة تقولون يحسن العقاب، مع أنه على حسب كلامهم قبح العقاب بلا قاطع؟ حجة كشف ناقص، يعني كشف ناقص يعني دليل ظني. حتى لو بس كشف، حتى لو كشف مو كاشف تام، هم لما يقولون قطع يعني كاشف تام، يعني يقبح العقاب بلا كاشف تام. فإذا عندك كاشف ناقص وخالفته المفروض أنه ما يعاقبك المولى، فلماذا يقولون بحجية الأمارات اللي هي أدلة ظنية؟ طبعا هم يحاولون يحلون مشكلة، إن شاء الله من نوصل إلى ذاك المكان. فإذا عندك قاعدة حطيت نظرية المفروض ما تخالف النظرية. يقولون مثلا باب الحل أنه ننزل الدليل الظني منزلة الدليل القطعي، ما سوى شيء هنا منزلة هذا بالادعاء على نظرية السكاكي. عندي بالادعاء، عندي زيد مصداق ادعائي للأسد، والأسد لا مصداق، مصداق حقيقي وهو الحيوان المفترس، ومصداق ادعائي وهو زيد. نفس الطريقة الدليل القطعي، عندي دليل قطعي حقيقي وعندي دليل قطعي بالادعاء بالتعبد، فنزلنا الدليل الظني الأمارة منزلة الدليل القطعي، فصار شن دليل قطعي كأنه دليل قطعي. إذن
قبح العقاب بلا بيان، بما ان الاماره فيها بيان فيدخل تحت القاعده
شيخنا. البيان هم قالين احنا نقصد من البيان القطعي، هم يقولون مو احنا نفسر.
إيه؟
هم يقولون بلا بيان يعني بلا قطع. نفس الشيء مر عليه، نفس الشيء.
إيه؟
مقطوع بها.
الحاله الاولى اللي فهمناها
شنو؟
ان القطع كالتوازن.
نسيت. والاماره.
والاماره
ظن.
ظن معتبر.
معتبر.
رجوعه وين؟
أدري. رجع الى دليل قطعي بس هو مو لا ما خلص نشيله خلاص شو قاعدين بالسوق احنا شنو اصبر اصبر ما وصلت للقطع هذا الدليل الظني من يعطيك حكم حكم ظني لو حكم مقطوع به الدليل القطعي يعطيك حجية الأمارة مو يعطيك الحكم المقطوع به الدليل الظن القطعي يعطيك أن هذه الأمارة معتبرة يعني يمكن أن تعتمد عليها فإذا عندي خبر ثقة وأنا أتيت استنبط من خبر الثقة شيء نفرض أن لحم الأرنب حرام من خبر الثقة هذا لحم الأرنب حرام حكم واقعي أو ظاهري ظاهري مو واقعي مو قطعي بينت لك لا تعيد لي بينت لك قلت لك وصلت عن طريق الدليل القطعي إلى حجية الأمارة مو إلى أن الحكم المستنبط من الأمارة حكم قطعي الآن عطوني قالوا لي الآن الدليل الظني يمكن الاعتماد عليه أنا أتيت الآن إلى خبر الثقة خبر الثقة قال لي بأن لحم الأرنب حرام هذا لحم الأرنب حرام حكم واقعي ولا حكم مظنون به جاوب حكم مظنون به لأنه من خبر الثقة اللي هو دليل ظني ولكن دليل ظني معتبر هذه كلمة المعتبر أتت من الدليل القطعي على أساس السيرة العقلائية السيرة العقلائية الآن لما الناس ينقلون لك خبر يقولون لك الخبر مضمون الخبر مقطوع به لو مظنون به واحد الآن ينقل لك صار حادث بالشارع وأن الأول صدم الثاني وصار كذا وصار كذا يجي شخص ثاني يقول صار حادث ولكن السيارة كانت حمراء ضربت السوداء الثاني يقول سيارة بيضة ضربت مثلا الخضراء خبر مظنون لو خبر قطعي
قطعي
لأنه صار حادث لا هذا قطعي بس الجزء التفصيلي شنو
ما في
تفصيلي أنا الحين هو خبر مو بس حدث حادث قال حدث حادث وسيارة بيضاء صدمت سيارة سوداء كل الخبر فما تأخذ جزء من الخبر تقول لي قطعي الآن هذا مضمون الخبر كل المضمون لو كان قطعي المفروض كل شخص ثاني يأتي يعطيك نفس التفصيل بالضبط لذلك نقول احتمال أن الخبر الأول يكون مخالف للواقع مو في هذا خبر الثقة عندنا الثقة لا يكذب ولكنه قد يشتبه فيما يسمع لذلك الروايات يصير في اختلاف مع وجود الراويين أو ما يصير في اختلاف لأن مضمون الخبر مضمون ظني مظنون به مو قطعي لو كان قطعي يعطيك حكم واقعي ما يعطيك حكم ظاهري فإذا خبر الثقة يعطيك حكم ظاهري صحيح ولا لا ليش نقول ظاهري ظاهري يعني ظني فإذا وإن كان الدليل على حجية خبر الثقة دليل قطعي ولكن مضمون خبر الثقة مضمون ظني فهو دليل ظني لذلك نسميه أمارة ما نسميه دليل قطعي صحيح؟ ليش نسميه أمارة؟ أمارة يعني دليل ظني لو كان الدليل الظني بوجود الدليل القطعي على حجيته يحوله إلى دليل قطعي المفروض أن نقول دليل قطعي ينقسم إلى الأدلة القطعية والأمارات ما نقول هذا نقول أدلة قطعية وأدلة ظنية معتبرة أمارات وعندي أصول عملية فإذا مضمون الخبر راح يكون مضمون ظني فلا يحوله إلى قطع لذلك قبح العقاب بلا بيان وهم يقولون البيان بمعنى القطع فإذا الأمارة سنسوي فيها مع أنها ظن تعطيني ظن فلا بد أن يحلون المشكلة هم يطرحون هذا أنه ننزل الأمارة منزلة الدليل القطعي فيكون بمنزلة الدليل القطعي ادعاء على نظرية السكاك عندي مصداق ادعائي لكن تحل المشكلة ما تحل المشكلة بالاعتبار والتعبد والتنزيل ما تحل المشكلة لأن في كلام المصرحين أنه قطع مو أنه بمنزلة القطع وبمنزلة القطع إذا قلت هذا بمنزلة كذا هذا زيد الآن بمنزلة الأسد ويتحول إلى أسد ويكون ولا بمنزلة الأسد من حيث الشجاعة فتقدر تقول بمنزلة الدليل القطعي من حيث الحجية نعم حجة وحجة لكن مضمون الخبر ما يحاول إلى دليل قطعي فإذا راح صادفهم هذه المشكلة ولا بد أن يحلوا هذه المشكلة وهم عندهم مجموعة من الحلول، لكن السيد الشهيد يرد عليهم يقول ده المعنى أنه الإشكال باقي عليكم، فإذا راح يصير مسلك حق الطاعة هو المسلك الصحيح، لأني أقول بأن الاحتمال أيضا منجز، فالخبر الظني منجز، ما عندي مشكلة، ما يرد إشكال على مسلك حق الطاعة. نعم هناك إشكال، والإشكال ينحل بأن يقول بأن نقول حتى الاحتمال يكون منجز، فخبر الثقة منجز وإن كان على نحو الاحتمال وعلى نحو الكاشفية الناقصة. إذن على نظريتهم أن التكاليف المقطوع بها يجب امتثالها، وأما التكاليف المظنونة والمحتملة فلا يجب امتثالها. وطبعا القطع كان عن طريق الشرع أم عن طريق العقل؟ طبعا العقل القطعي، الدليل العقلي القطعي، أما الظن مثل القياس لا يعتمد عليه، لابد أن يكون عندك قطع في الدليل العقلي حتى يمكن استنباط الحكم الشرعي منه. إذن دائرة حق الطاعة على مسلك قبح العقاب بلا بيان تشمل التكاليف المقطوع بها فقط، سواء كان القطع عن طريق الشرع أم عن طريق العقل. هذا نهاية أنه مسلك قبح العقاب بلا بيان. الاحتمال الثاني بناء على مسلك حق الطاعة للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف للمكلف من تكاليف ولو كان الانكشاف بالاحتمال، هذا الاحتمال الشامل للظن والشك والوهم، حتى لو احتملت أن المولى يريد مني هذا التكليف بنسبة 1%، فيقول أن هذا التكليف يتنجز عليك على أساس الاحتياط العقلي، وهم عندهم البراءة العقلية، مسلك قبح العقاب بلا بيان براءة عقلية، نعم تمتثل فقط التكاليف المقطوع بها، التكاليف المظنون بها براءة عقلية عندهم يعني لا تمتثل، فكيف يحلون مشكلة الأمارة؟ فالاحتمال هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، احتمال عفوا الظن.
نعم فقط قلت لنا شلون يحلون الأمارة صحيح؟
نعم.
طيب مسلك الشهيد طبعا الشيء يقول ان العناصر الاربعه للابناء اللي هو الملاك والاراده ثم الاعتباريه. طيب الظن والاحتمال انا ما عندي اعتباريه، يعني ما وصلني الملاك من الله، فشلون انا ابى احط حق الطاعه؟ انا ما وصلني شيء من الله.
في خبر الثقه، خبر الثقه، خبر الثقه موجود.
شلون؟
دليل ظني يعني مثل خبر الثقه. فعندك واصل لك خبر الثقة.
يعني اتفق وياهم
على شنو؟
السيد الشهيد اتفق مع الأصوليين على أنه منجز عليه.
شلون؟
صار نفس الشيء.
هم يقولون تكاليف مقطوع بها وخبر الثقة يعطيك دليل، يعطيك حكم مظنون به.
ممتاز، بس خذوا فيه ولا ما خذوا فيه؟
خذوا فيه خلاف نظريتهم، قاعد يقول أخذوا بشيء لكن قاعد يضربون النظرية، أنت لما تحط نظرية مو لازم تلتزم بكل تفاصيل النظرية. وفوق تلتزم قام الآن حط الظن، فما عنده مشكلة، ما يرد عليه إشكال السيد، ما يرد الخبر الظني دليل ظني.
ما وصلني أنا قاعد أتكلم أن الاعتبارية مو الله يحط مفسدة ومصلحة ثم إرادة،
زين
صحيح ولا لا؟ ثم اعتبارية.
جاوبت على السؤال قلت لك الخبر الظني واصل، أنت قاعد تفترض خبر الثقة ما وصلني، أنا أقول لك واصل في الحالتين، قاعد ننظر في حال وصول خبر الثقة. خبر الثقة نفسه هو خبر الثقة موجود عند الطرفين، على نظرية السيد الشهيد أنه يأخذ بالظن والاحتمال، خبر الثقة يعطيه ظن، ما عنده مشكلة على نظريته لأنه يأخذ بالظن، الظن عنده منجز، لكن على مسلك قبح العقاب بلا بيان الظن عندهم مو منجز، القطع فقط منجز، فشلون يأخذون بخبر الثقة الواصل؟
أنا معك يا مرحبا.
شنو تبي؟ شنو تبي؟
شيء يقول ظن واحتمال.
زين.
بالشيء يقول
شك يعني احتمال؟
ممتاز. لأن أنا أيضا الشك ما في خبر.
الشك مو في خبر الثقة، الشك في الحكم. إحنا كلامنا. خبر. أنت أقول أنت لما قاعد تفترض خبر الثقة ما وصل، إحنا نقول خبر الثقة وصل. خبر الثقة من يعطيك حكم ظاهري. عندك شك في الحكم الواقعي ولا ما عندك شك؟ احنا نتكلم عن هذا الشك، الشك في الحكم مو الشك في خبر الثقة، كلام الشك في الحكم، يعني خبر الثقة يعطيك حكم مشكوك به، حكم مظنون، لأن حكم ظاهري. إحنا كلامنا في الحكم الآن.
هو فصل شيخ ما يعني حط الظن صوب، حط الاحتمال صوب، حط الشك صوب. لو قلنا كلهم تحت كلمة واحدة هي الاحتمال
أو هو شو يقول؟ أنا جاب ما ينكشف من تكاليف، مو ما ينكشف من خبر الثقة. كلامنا إحنا الآن بالفقه بالأصول عن التكاليف عن الحكم. فهو نظريته للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف من تكاليف للمكلف، اللي ناقشناه قبل قليل، القطع بالتكليف، الظن بالتكليف، مو الظن بأي شيء والقطع بأي شيء. إحنا كلامنا بالتكاليف، فخبر الثقة يعطيك تكليف لو ما يعطيك تكليف.
بسم الله والإنسان
شيء
خبر الثقة يعطيني
خلاص. ردينا، أنا راح أعيد مرة ثانية بس المرة حتى لا أكرر. شوف، إحنا قاعد تقول الشك في خبر الثقة عندك لو الشك في التكليف الشك في التكليف المستنبط من خبر الثقة. الثلاث خل أنا أجاوبك الحين، الآن كررت عدة مرات، أنا كارر جواب أخذ جواب نهائي. الآن لما أقول عندي خبر الثقة للطرفين، مصدق قبح العقاب بلا بيان ومصدق حق الطاعة، الوقت منتهي. زين أجاوبك أنا في الدرس القادم إن شاء الله، وراح أكرر نفس الجواب، ترى ماكو شيء جديد، لكن بعبارات أخرى، وكلامنا شنو عباراتنا شتى وحسنك واحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.